هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بك مع حلقة من حلقات برنامجنا آيات بينات، وما زلنا مع هذه السورة العظيمة سورة البقرة، وتوقفنا وإياك مع قوله تبارك وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لما برز المؤمنون والمتابعون لأوامر طالوت في جيش بني إسرائيل لملاقاة عدوهم جالوت المشرك، رأوا أن هذا الجيش الذي أمامهم جيش أكثر منهم في العدد، فكان الدعاء لله عز وجل وطلب العون والتثبيت منه تبارك وتعالى هو ملاذهم الأخير. ولما برزوا لجالوت وجنوده ورأوا أعدادهم الكثيرة قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، لأن رؤية العدو وملاقاته تعمل زعزعة نفسية، وخاصة أن الشيطان في ذاك الوقت يدب في قلوب المؤمنين الخوف والهلع من عدوهم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دعاء عظيم بطلب العون من الله تبارك وتعالى بالنصر لهم وهزيمة عدوهم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. قيل أن داود عليه السلام كان شابا يافعا، وكان جالوت رجلا كبيرا قوي البنية طويل القامة، فطلب جالوت المبارزة، وكان طالوت يستطيع أن يخرج ويبارزه كذلك لقوة بدنه وتمام بنيته كرجل قد يعني شارف على تقريبا 40 سنة. إلا أن طالوت قال: من يبارز جالوت؟ جاء داود عليه السلام وقال: أنا. وكان كما قيل هو أصغر المقاتلين في جيش طالوت. فجالوت أخذ يستهزئ بداود عليه السلام، يقول: هذا الصبي يقاتلني أنا؟ ولم يعلم أن داود عليه السلام عنده مقلاع. المقلاع مثل خيط وفيه طرف يجمع فيه الحجارة، قطعة من الحجر، ويحركها هكذا باللف ويرميها بمهارة صوب هدفه الذي يريد. فلم يعلم جالوت بأن داود عليه السلام كان عنده هذا المقلاع الذي يعتبر كالقذيفة أو المسدس أو البندقية التي يستطيع من خلالها أن يسدد عن بعد على هدفه. فلما برز جالوت وأراد مبارزة داود عليه السلام، استعد جالوت بسيفه ورمحه لقتل داود عليه السلام. فما كان من داود إلا أن استعمل هذا المقلاع ومن بعيد يضرب رأس جالوت، ويدمي جبينه، ثم بعد ذلك يعني يصاب جالوت بالدهشة، ثم يستعد جالوت للحركة لرمي داود عليه السلام برمحه والاقتراب منه، فإذا بالمقلاع يعمل في يد داود بمهارة شديدة فيضربه ويصيبه من بعيد بهذه الأحجار التي لم يكن يتوقعها جالوت، وتكرر عملية الضرب على رأس جالوت بطريقة شديدة وصعبة جدا، حتى يسقط جالوت من فرسه متأثرا بما أصيب به في رأسه من الحجارة التي ترمى من مقلاع داود عليه السلام، حتى يعني سقط مغشيا على هذا الرجل اللي هو جالوت. فبدأت المعركة بعد ذلك بين الجيشين، وبسقوط هذا القائد قائد الكفار أصبحت معنويات جيش الكفار ضعيفة، وقيل أن يعني كان جيش جالوت ضعف جيش طالوت، قيل أن طالوت والمؤمنون معه كانوا نحو 80,000، وكان جيش جالوت أكثر من 150,000، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم وهزم داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. قيل أن بعدما استطاع داود عليه السلام أن يقتل جالوت ويربك جيش العدو ويحطم معنوياته، يعني سر طالوت بهذا الشاب اليافع الذي لم يتجاوز 19 كما قيل، يعني قال هذا الغلام أو هذا الشاب هو الذي يصلح أن يكون ملكا بعدي بقوته وشجاعته وتقدمه لقتال هذا القائد الكبير في جيش الكفار. وقيل أنه زوج طالوت ابنته لداود عليه السلام، وذلك ذكاء من طالوت، لأن بنو إسرائيل في ذاك الوقت كانوا ينتظرون ملكا بعد طالوت، فرأوا ما حدث وما قدم داود في تحطيم هذا القائد الكبير في جيش العدو وهو جالوت، وكان ذلك سببا في أنهم أخذوا يفتخرون به، وخاصة أن داود ذو نسب في بني إسرائيل. ولذلك قيل أن طالوت زوج ابنته من داود عليه السلام، وأنه قد أخذ الوصية من بني إسرائيل على أن يكون الملك بعده، أي بعد طالوت، هو داود عليه السلام، والله سبحانه وتعالى آتاه الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، أصبح داود عليه السلام نبيا من أنبياء بني إسرائيل. والكلام عن داود وملكه هذا سيكون في سورة صاد بالتفصيل، ولكن الآن سيكون حسب ما هو موجود معنا في هذه القصة. ثم يقول تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. دفع الناس بعضهم ببعض، أي أن الله سبحانه وتعالى يقوي المؤمنين على الكافرين ويمنع انتشار فساد هؤلاء الكافرين في الأرض، ولم يكن هذا من قبيل ما يشاء الناس، إنما هو من مشيئة الله تبارك وتعالى وسننه في عباده، ولكن الله ذو فضل على العالمين. فضل الله سبحانه وتعالى أن لا ينتشر الكفر ويذهب الإيمان تماما، حتى يبقى الخير في الناس إلى يوم القيامة. فاصل عزيزي المشاهد ونعود إليك ونتواصل.
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة هزيمة جالوت وقتل داود عليه السلام لجالوت وكيف أن الله سبحانه وتعالى نقل بعد ذلك الملك لداود بعد طالوت وأنه بعد هذه المعركة أعجب طالوت بداود عليه السلام وزوجه ابنته ووصى بعد موته أن يكون داود هو الملك على بني إسرائيل. يقول سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي انتشر الفساد في موت المؤمن بموت المؤمنين وانتشار الكفار وباطلهم وعبادة غير الله تبارك وتعالى، ولكن الله ذو فضل على العالمين. الله سبحانه وتعالى له فضل في أن يبقى أهل الحق وبقية منهم على هذه الأرض لإعادة نشر الحق ودعوة الناس لعبادة الله تبارك وتعالى. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. هذه القصص وهذه الحكايات ليست من الحكايات المؤلفة والتي لم تقع، لا، إنها قصص وحكايات واقعة حدثت في تلك الأمم، والله سبحانه وتعالى يوحيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا حقيقيا وبهذه الألفاظ الدقيقة وبهذه العبارات باللغة العربية. وذلك أن يعني بعض كفار قريش ادعى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني كان له لقاء مع بحيرة الراهب، حيث أن أبو طالب سافر وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، سافر مرة في رحلة الصيف إلى الشام، فمروا على صومعة بحيرة الراهب، فبحيرة الراهب كان يعني يقدم لهم بعض الخدمات مثل ما نقول من الماء أو من طهي الطعام الذي يكون معهم بعض يعني أسبابه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه فقال لأبي طالب، طبعا وهناك مترجم يترجم لأن بحيرة الراهب كان يتكلم العبرية فهو راهب من بني إسرائيل، فقال لأبو طالب يعني من هذا؟ قال هذا يعني ابني، لأنه كان يعتبره يعني متربي عنده. فقال إني أوصيك ألا تبقيه في هذا المكان ولا تذهب به إلى بلاد الشام، فإني أرى فيه أمرا لا تعلمه، أنتم عندكم علم في هذا. وحيث أن بحيرة الراهب كان يشعر بأن هناك غيمة تأتي في وقت ظهور الشمس وشدة الحر وتضلل المكان، وكذلك أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في قرب شجرة ولا يكون الظل يعني كافيا لاستظلاله صلى الله عليه وسلم، تميل عليه الشجرة وتضلله أكثر. فوجد أمور قال هذا لا يمكن أن يكون هذا يعني كبقية من مع هذه القافلة، فأمر أبا طالب أن يرجع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ولا يبقيه ولا يكمل سفره. فادعوا أن بحيرة الراهب يعني التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه علمه هذا القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس معه ولم يتكلم معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف العبرية، وكذلك بحيرة الراهب ما كان يعرف اللغة العربية، وكان هناك ترجمان بين أبو طالب وبين بحيرة الراهب في ما يقوله وما يعني يتكلم به لأبي طالب. فقالوا الكفار إنما يعلمه بشر، فالله سبحانه وتعالى رد عليهم قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالله سبحانه وتعالى عز وجل قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذه رسالة من الله عز وجل، ليس من تأليف أحد من البشر ولا بأخذ روايات من أحد البشر المزعومين، ولكن هم لا يريدون تصديق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيختلقوا مثل هذه القصص وهذه الآفات المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تنتقل بنا الآيات، فتبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تفضيل الله عز وجل لهؤلاء الرسل واستطراد في الحكاية عما قاله الله عز وجل في قصة يعني طالوت وجالوت وداود عليه السلام. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي أنهم ليسوا على سواسية، فهناك من هو أفضل من الآخر، وهذا التفضيل من الله تبارك وتعالى باختياره. وهناك من السذج أو نسمى بالسفهاء من يغافلهم الشيطان بوسواس عجيب، فيقول لماذا الله عز وجل اختار هذا وترك هذا، ولماذا فضل هذا على هذا. ونقول له أنت لو وضع لك الطعام لاخترت الطعام هذا على الطعام الآخر، وهذه الفاكهة على الأخرى، فلماذا هذا الاختيار؟ لماذا لا تأخذ هم كلهم تأكلهم سويا؟ فيقول هكذا، هذا أنا يعني جبلت على هذا. فنقول أنت مخلوق ضعيف ترى في نفسك حق الاختيار، ورب العالمين الذي خلق الخلق كله ليس له حق اختيار. فكفار قريش هؤلاء السفهاء في تفكيرهم ومنطقهم اعترضوا على كيف أن الله سبحانه وتعالى يولي هذه النبوة ويعطيها إلى من يختار، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لماذا الله سبحانه وتعالى اختار محمد صلى الله عليه وسلم وهو رجل ليس له مكانة بين قريش ولا ثقيف اللي هم أهل الطائف؟ صحيح هو صاحب نسب وذو خلق عالي، ولكن يعني ليس له مكانة في هذه القبيلتين الكبيرتين في ذاك المكان. فالله سبحانه وتعالى يقول أهم يقسمون رحمة ربك؟ يعني أنتم إيش؟ أنتم مخلوقين ضعفاء تريدون تتحكمون في اختيار الله عز وجل، هذا شيء عجيب. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ويقول تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. إحنا هؤلاء يريدون هم يعني بأهوائهم وأفكارهم البالية أن تكون الخيارة لهم، الاختيار لهم. الله سبحانه وتعالى يقول ربك يخلق ما يشاء، هو الخالق هو الذي يختار، ما كان لهم الخيار، ليس لهم حق الاختيار، لأن هذا ملك الله تبارك وتعالى وخلق الله وليس خلقهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. نكتفي بهذا القدر عزيزي المشاهد، وإلى حلقة قادمة بإذن الله نستمر معك في شرح هذه الآية. نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين